زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أحييكم في هذه الليلة وفي هذا المجتمع الطيب، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان على حمداً على هذه النعمة، وهي نعمة التقاء الأخ بإخوانه في الله للتذاكر والتناصح. ونسأل الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا مجلس خير، وأن يجعلنا من المقبولين عنده، إنه سميع مجيب. حديثي إليكم في هذه الليلة عن موضوع بعنوان الاستشارة في حياة المسلم. وأهمية هذا الموضوع أيها الإخوة في عدة نقاط، منها أن هذا أدب إسلامي عظيم حصل فيه نوع من التفريط بين المسلمين، وهذا الأدب يعكس جوانب من عظمة هذا الدين في ترابط أفراد المجتمع الواحد، المجتمع الإسلامي، وهو كذلك مهم في ضبط الأمور ومنع الفوضى التي قد تحصل نتيجة لبعض الآراء التي لا تكون ضمن الطريق الصحيح، وكذلك تمنع حدوث كثير من الكوارث الفكرية وغيرها نتيجة بعض الآراء الشاذة التي لا يخلو منها بعض أذهان الناس، لا تخلو منها بعض أذهان الناس. وسيكون حديثي مركزا حول نقاط، وهي: ما هي الاستشارة؟ يعني تعريف الاستشارة، لماذا نستشير؟ أقصد أهمية الاستشارة. أين نستشير؟ يعني ما هي مجالات الاستشارة؟ من نستشير؟ ما هي صفات المستشار؟ من الذي يستشير؟ وكيف نستشير؟ ومتى نستشير؟ وأخيراً، ما هي موانع الاستشارة؟ أما بالنسبة للتعريف، فالاستشارة مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. وشرت الدابة إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها، وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل. وهذا يبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الذي نقصده نحن اليوم في حديثنا هذه الليلة. فكونك تشور الدابة يعني تختبرها، وكونك تشور العسل يعني تبتغي الصفاء والنقاء في العسل بأخذه من مواطنه الأصلية. ومعنى قولهم شاورت فلانا أي أظهرت ما عندي وما عنده. وهذه السين والتاء في بداية الكلمة الاستشارة هي للطلب، يعني طلب المشورة من الآخرين. وأما الأدلة على هذا فمنها قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وشاورهم في الأمر. وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، هذا واحد، وليقتدي به من بعده، هذا الثاني، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية. قال النووي رحمه الله: إذا أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكمل الخلق فما الظن بغيره؟ وقد مدح الله سبحانه من عمل بها في جميع أموره، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وهذا من الثناء على المؤمنين. وكانت العرب قديما كان ساداتهم إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وأما الآيات التي أثنى الله فيها على المؤمنين ومن ضمن الصفات التي مدحهم بها هي قضية المشورة، فهي قول الله عز وجل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد مبينا هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أصحابه أيخرج إليهم، يعني إلى الكفار، أم يمكث في المدينة. وفي معرض سياق لغزوة الخندق قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو والمدينة، فأمر رسول الله فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه. وكذلك في غزوة الحديبية أو الحديبية كان من ضمن الدروس التي استنبطها ابن القيم رحمه الله في هذه الغزوة استشارة الإمام لأصحابه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدوا إلى تطبيق هذه السنة والالتزام بهذا الأدب الإسلامي العظيم. فتجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد شاور الصحابة في أمور المرتدين وتسيير البعوث والجيوش وغيرها، وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس مشورة خاص، وكان في هذا المجلس الشباب والشيوخ كما سنبين بعد قليل. ومن الأمثلة على استشارة عمر رضي الله عنه ما ورد في صحيح الإمام مسلم: لما خرج رضي الله عنه إلى الشام لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء الطاعون قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، إلى آخر الحديث الذي فيه قصة عبد الرحمن بن عوف المعروفة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأنت يا أخي إذا أردت أن تستدل أو تعرف مدى أهمية أمر من الأمور عند السلف أو عند علماء المسلمين، فإنك من الأشياء التي تستدل بها على هذا: هل عقد المصنفون مثل أهل الحديث مثلا في كتبهم أبوابا خاصة لهذا الأمر أم لا؟ هل أفردوه بأبواب أو كتب في مصنفاتهم؟ فإذا كانوا قد أفردوا هذا الأمر فهذا دال على أهميته، لأنه لو لم يكن مهما جدا لما أفردوا ولا جعلوه ضمن شيء من الأبواب أو جعلوه شيئا جزئيا في داخل المصنف. ولكن أن ترى الإمام البخاري مثلا يخصص أبوابا في كتابه للمشورة ويقول في أحدها: وكان الأئمة يستشيرون الأمناء، وترى أبا داود رحمه الله يقول في سننه: باب في المشورة، وترى الترمذي مثلا رحمه الله يقول أيضا في سننه: باب ما جاء في المشورة، وغير هؤلاء تراهم قد عقدوا أبوابا خاصة، فإنك لا بد أن تستدل بذلك على أن لهذا الأمر أهمية، ولذلك أفردوا له هذه الأبواب والكتب في مصنفاتهم. والسؤال الآن: لماذا نستشير؟ ما هي أهمية الاستشارة؟ أولاً اتباع الأثر. نحن المسلمون نتبع ونقتفي آثار من مضى. عليكم بالأمر العتيق، ونحن أيضا ننفذ ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله لرسوله وشاورهم في الأمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فماذا يعني؟ يعني أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في المشورة. وإذا كان الله أثنى على المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم ونحن من ضمن المؤمنين، فإذا لابد أن نطبق هذه المسألة. أضف إلى ذلك أن هذا التطبيق فيه أجر، أجر التنفيذ لهذا الأمر الوارد. وإذا تشبهنا بالمؤمنين وبخصالهم فنحن سنكون منهم إن شاء الله. والفائدة الثانية بالإضافة إلى التطبيق والأجر الحاصل استنباط الصواب، فإن من أعز الأشياء أن تهتدي إلى الأمر الصحيح، من أعز الأشياء أن تهتدي إلى الحق، أن تهتدي إلى الصواب. أنت ماذا تريد وعما تبحث؟ ألست تبحث عن الصواب في الأمر الذي أنت تحتار فيه والذي تريد أن تقدم عليه؟ عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. وينبغي أن تكثر أيها الأخ المسلم من استشارة ذوي الألباب، لا سيما في الأمر الجليل، فقلما يضل عن الجماعة رأي أو يذهب عنهم صواب، لأن إرسال الخواطر الثاقبة وإجالة الأفكار الصادقة هذا هو الذي يجعلك تصل إلى الصواب. ومن أكثر المشورة لم يعدم الصواب. والخطأ إلى الجماعة أبعد من الخطأ إلى الفرد، الفرد احتمال أن يخطئ أكثر من أن تخطئ جماعة من الناس. والفائدة الثالثة اكتساب الرأي. الإنسان إذا شاور وحاور وتناقش وطلب الأمر وقلبه على وجوهه، فإن هذه المناقشة مع الآخرين تكسبه رأياً، توسع مداركه، تجعله يعرف من أين تؤتى الأمور، ما هي طريقة تفكير فلان وفلان وفلان، ويعرف أن فكره قد انصرف إلى جانب معين وأن هناك جوانب أخرى، فتتوسع مداركه، يكتسب طرق في التفكير لم يكن ليهتدي بها لولا الاستشارة، لم يكن ليهتدي إليها لولا الاستشارة. وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي، خليلي ليس الرأي في صدر واحد، أشير علي بالذي ترياني. ومن حق العاقل أيها الإخوة أن يضيف إلى رأيه أراء العقلاء ويجمع إلى عقل عقول الحكماء، فالرأي الفذ الواحد ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل، ولكن عندما تجتمع العقول تصل إلى المأمول. وروي عن بعض السلف: الرأي الفرد كالخيط السحيل، الخيط الرقيق الذي سرعان ما ينقطع، والرأيان كالخيطين المبرمين، أقوى قليلاً لكن ما زال، والثلاثة مرار وهو الحبل المفتول لا يكاد ينتقض. والمستشير الحازم، المستشير الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد البحر بمواده من الأنهار. ورابعاً التحصين من السقطة. من فوائد الاستشارة أنك تتحصن من الوقوع في الخطأ والزلل باستشارتك. قال حكيم لابنه: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجاناً. الله أكبر على هذه الحكمة. الآن الواحد الشاب مثلاً في مقتبل عمره، تجاربه محدودة وقليلة، وحتى يكتسب تجارب فإنه يحتاج إلى وقت وإلى جهد، وربما يقع في أخطاء كثيرة حتى يصل في النهاية إلى الرأي الحكيم وإلى الصواب في أمر من الأمور. عندما يذهب إلى شيخ ومجرب وإنسان قد عركته الحياة، فإنه يأخذ من هذا الشيخ الخلاصة التي توصل بها إليها هذا الشيخ. الشيخ هذا يكون قد توصل إلى الحكمة والتجربة، الخلاصة الصواب، دفع كثيرا من الجهد والوقت حتى وصل إليه بالغلاء وأن تأتي وتأخذه بالمجان. فانظر إلى عظم هذه الاستشارة وعلو موقعها. والخامس من فوائد الاستشارة أنها حرز من الملامة. الآن لو واحد فعل أمر من الأمور ثم تبين له أن هذا الأمر خطأ وظهرت النتائج عكسية ونتائج سيئة وفشل، ماذا سيقول له الناس؟ ماذا سيقول له الناس؟ ليش ما شاورت؟ أنت مخطئ، أنت وتوجه إليه سهام الانتقاد من كل جانب ويلام. لكن عندما يكون هذا الشخص قد استشار مجموعة من الناس الحكماء والخبراء ثم يخطئ وتكون النتيجة عكسية، هل سيلومه الناس؟ لا يلومه، لأنه استشار. لو لاموه يقول لهم أنا سألت فلان وفلان وفلان، هم الذين أشاروا علي بهذا الأمر، كلهم يسكتون. لكن لو ما شاور أحد سيظل معرضا للنقد من كل جانب. وكذلك أنها نجاة من الندامة. الفائدة السادسة، لو الواحد الآن فعل أمر دون أن يستشير ثم فشل هذا الأمر، فسيشعر بالندم ولوم النفس وتوبيخ نفسه له، وهي تقول له لو أنك سألت كان ما حصل هذا، لو أنك استشرت كان ما وصلت إلى هذه النتيجة المخيبة للأمل. لو فيشعر بالندم، لكن عندما يستشير حتى لو أخطأ فيقول في نفسه، يقول يعني هذا أمر خارج عن إرادتي، أنا استشرت أخذت بالأسباب ثم أخطأت، والحمد لله هذا ما هو رأيي فقط، حتى أنه ينجو من لوم نفسه. وعندما يستشير الإنسان ويخطئ على فرض أنه أخطأ، فإنه يعلم أن هذا الأمر يعني هو قضاء وقدر، لكن لم يخطئ في الخطوات التي وصلت إلى هذه النتيجة، فيعلم أن الأمر يعني لم يكن بوسعي أن يفعل شيئا، استشار حصل خطأ، فلا يلوم نفسه. وكذلك سابعا من فوائد الاستشارة ألفة القلوب. أنت الآن لما تستشير واحد واثنين وثلاثة، عندما تذهب إليهم تقول يا أخي أشر علي في هذه القضية، يا أخ فلان أشر علي، يا أيها الوالد أشر علي في هذه القضية، يا أيها الأستاذ أشر علي، يا أيها الأخ الصديق الجار، الناس ماذا ينظرون إليك وماذا يكون الانطباع في نفوسهم وأنت تستشيرهم؟ بماذا سيشعروا؟ أجيبوني. ها؟ نعم، سيشعرون لك بتقدير ومحبة، ويقولون فلان ما استشارنا إلا لأنه يعتقد أننا أصحاب رأي وأننا أمناء، والله فلان يطلعنا على قضاياه وعلى أشيائه، فلان ليس بمنعزل عنا، فلان متداخل معنا، فلان يثق فينا وإلا لما استشارنا. فهذه تقرب ما بين القلوب وتربط ما بين الناس، وهذه فيها تقدير للأطراف المستشارة، أنك تقدر وتضع في موضع أنك تستشير. ولذلك يقول عبد الملك بن مروان لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب وقد استبددت برأيي. ومن فوائدها كذلك ختاما أن القائد المسلم والمربي المسلم والداعية إلى الله والذي يقود الناس يكون تواقا لمعرفة الحق وما فيه من المصلحة، ويلح بنفسه على جنوده لإظهار ما عندهم من الحجج والأدلة والآراء، ويسمعها ويقلب وجهات نظرهم طمعا إلى الوصول لما فيه الصالح العام. وعندما يفشل ويحدث فشل يكون الفشل موزع على جميع الجند وعلى الناس الذين استشيروا، فلا يشعر الإنسان أنه يتحمل الخطأ لوحده. وكذلك فإنه يصل إلى مدى نضجهم ويعرف مستوى تفكيرهم وعمق آرائهم، ويميز بالاستشارة كيف يشير فلان وكيف يفكر فلان، فيعرف من النوابغ من الناس الذين يعيش بينهم، ويكتشف الطاقات والمواهب فيهم. وهذا من الأمور المهمة لمن كان يريد أن يسوس الناس بالهدي الصحيح، لأن هناك أيها الإخوة هناك أناس يسوسون الناس، لكن بغض النظر عما يكون في آرائهم من في أفكارهم من الآراء، لا يعرف من هو الناضج، من هو الذكي، من هو واسع الأفق، من هو الشخص صاحب رأي صحيح ومشورة طيبة، ممن هو ليس كذلك، لا يعرف، بسبب أنه لا يستشير أو قلما يستشير. متى تكتشف أن فلان هذا إنسان فعلا يؤخذ برأيه؟ عندما تستشير فيشير عليك برأي فتعرف رجاحة عقله من خلال رأيه. ننتقل الآن إلى مجالات الاستشارة. ما هي مجالات الاستشارة؟ في أي شيء نستشير؟ طبعا الاستشارة في قد يقول إنسان في كل أمر مهم، وهذا صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء في حديث المعراج في صحيح البخاري، لما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 أو 50 صلاة في كل يوم وليلة، قال له موسى إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك عنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، هذه رواية البخاري، كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، إلى آخر الحديث. فأنت ترى هنا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استشار جبريل في أمر عظيم، الآن قضية الصلوات تفرض على الأمة إلى آخر الزمن، إلى آخر الزمان. وكذلك ترى في مجال المعارك، وهي من المجالات الهامة جدا والتي يترتب عليها مصائر، تترتب عليها منعطفات تغييرية أحيانا في حياة المجتمع كله. فمثلا في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان في معركة بدر، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رد أبا بكر ورد عمر وهما بهذه المنزلة إلا أنه يعنينا نحن الأنصار، فهمها، تفطن لها، فقام وقال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها. هذا لفظ مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستوثق أن الأنصار سيدافعون ويحاربون خارج المدينة، وأنهم على استعداد للخروج، وأن وعيهم قد بلغ أن يخرجوا ويقاتلوا الكفار خارج المدينة. وكلما عظم الأمر وكان أهم، كلما كانت الاستشارة فيه أبلغ وأعظم وأهم. ولذلك لما تنظر مثلا في حادثة مقتل عمر رضي الله عنه وتولية عثمان بن عفان الخلافة، لما صار الأمر، لما عهد عمر إلى الستة وعهد ثلاثة من الستة إلى الثلاثة الآخرين تنازلوا لهم عن الأمر، فصار الأمر في النهاية إلى عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. عبد الرحمن بن عوف قال إذا رضيتما بمن أختاره فأنا أتنازل وأختار واحد منكم، فقالوا رضينا. فالآن عبد الرحمن بن عوف صار في موقف عظيم وجليل جدا، قضية فيها اختيار خليفة للمسلمين من أهم القضايا. فالآن عبد الرحمن بن عوف ما اتخذ قرار فردي قال والله فلان أفضل، لا، صار يشاور المهاجرين ويشاور الأنصار ويشاور الناس، ويدخلون عليه ويطلبهم ويستشيرهم، وفي المسجد، وكلما لقي أحدا من أهل الرأي يستشيره. حتى يقول عبد الرحمن بن عوف مرت عليه ثلاثة ليال ما اكتحل فيها بنوم إلا شيئا يسيرا جدا، ولذلك يقول الزهري رحمه الله أو قال المسور: فما رأيت مثل عبد الرحمن، والله والله ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار ولا ذوي غيرهم من ذوي الرأي إلا استشارهم تلك الليلة. ما ترك واحد من المهاجرين والأنصار وأهل الرأي إلا استشارهم تلك الليلة. قضية خطيرة اختيار الخليفة. ومن المجالات أيضا الاستشارة في القضايا العلمية وقضايا الأحكام. الإنسان تمر به أحيانا أشياء لا يدري عنها، لا يدري ما هو الحكم، لا بد أن يستشير. عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. هذا في صحيح البخاري. عمر استشار الصحابة في المرأة إذا ضربت على بطنها فسقط الجنين ومات ميتا، فما هي الدية؟ استشارهم، فجاء له المغيرة بالحكم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فانظر إلى الراوي وهو يقول عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة. فإذا الآن الناس يحتاجون إلى استشارة أهل العلم، يحتاجون إلى أخذ الأحكام، معرفة الأحكام في الأمور والمسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بتخيير نسائه بين أن يبقين معه على ما عنده أو يسرحهن، يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، عن عائشة قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. فقلت: وما هذا الأمر؟ قال: فتلا علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: فقلت: وفي أي ذلك تأمرني أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذه رواية البخاري. وكذلك يستشير الإنسان مثلا في قضايا الزواج وفي قضايا المهمة. ومن القضايا ومن هذه الشواهد على هذه المسألة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهو حديث صحيح عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم عيني. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال: فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال لها، إلى آخر الحديث. وفي النهاية كانت البنت عاقلة، قال: يعني هل تظنون أنكم ستأتونني بأفضل مما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقنعتهم بأن يزوجوها لذلك الرجل لجليبيب رضي الله عنه الذي قتل شهيدا. فأنت ترى أن الأب لم يستبد برأيه وأنه شاور الأم. الأم أم البنت لها دور في الموضوع، لابد أن تشاور. ومن الأمثلة على الاستشارة في مجال الجهاد الحديث الحسن عن معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك. هذه مسألة مهمة يا جماعة، نحتاج إليها الآن جدا. أردت الغزو وجئت أستشيرك، هذا حديث فيه فقه مهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها فإن الجنة عند رجلها، الزمها فإن الجنة عند رجلها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير عليه بنفس الرأي. ومن الأمور المكملة النقطة التي سبق أن ذكرناها قبل هذه في موضوع استشارة النساء في الزواج، استشارة نفس البنت. نفس البنت التي تريد أن تتزوج، معرفة رأي البنت أمر مهم جدا. بعض أولياء الأمور في هذه الأيام لا يضربون له أي حساب. قال ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخطب على ابنة صالح، يا أبتي أخطب لي ابنة صالح. فقال عمر: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب، عمر رفض، قال هذا لن يؤثرنا على اليتامى الذين عندهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال صالح: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. اتخذ القرار فجأة في نفس المجلس، وكان هوى أمها، أم البنت، هواها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها، ما استشارها ولا استأذنها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا على النساء في أنفسهن، أشيروا، لاحظ الكلمة، أشيروا على النساء في أنفسهن. فقال: إن البكرة تستحي يا رسول الله. قال: الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، والبكر رضاها صماتها. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. وقد وقعت لابن عمر قصة مشابهة أخرى ولكن بنتيجة مختلفة، وهي أيضا قصة حسنة. قال ابن عمر: توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون، قال عبد الله: وهما خالايا. من هم خالا عبد الله بن عمر؟ سؤال. نعم، عثمان بن مضعون وقدامة بن مضعون. فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة، الصحابي الآخر، يعني إلى أمها، إلى أم البنت، ولعله لم يكن يدري بموضوع خطبة عمر والله أعلم، فأرغبها في المال فحطت إليه. الأم رغبت في المغيرة، ولي البنت زوجها لمين؟ لمن؟ لعبد الله بن عمر. وحطت الجارية إلى هوى أمها، البنت طبعا تبع غالبا وراء الأم. فطبعا صار خصام، صار خلاف، فارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاء، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال عبد الله بن عمر: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، بعد أن ملك عبد الله بن عمر ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني، وهو حديث صحيح. هل هذه طبعا نماذج من السيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم، تبين بعض مجالات الاستشارة، ونحن هنا نبين ونضيف أيضا قضايا أخرى نذكرها بشكل عام. الاستشارة في طلب العلم، الاستشارة في طلب العلم أمر مهم جدا، يعني لابد الإنسان يستشير ماذا يقرأ، ماذا يسمع، كيف يطلب العلم، كيف يبتدئ، من هم الثقات من العلماء ليجلس إليهم، ويستشير هؤلاء العلماء في بداية الطلب وبعد كل كتاب مثلا ماذا يقرأ، وأي فن يبدأ به، وما هي الفنون المهمة، وهكذا. هذه أشياء أهل العلم يشيرون بها لما عندهم من الخبرة في هذا المجال. بعض الشباب يضع لنفسه برنامج في طلب العلم، يقول أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب ثم هذا الكتاب وأنتقل وهكذا، وأريد أن أنهي هذا الكتاب في أسبوع، فيبدأ متحمس من هذا البرنامج الذي وضعه لنفسه، وقد لا يعرف هو طاقات نفسه ولا العلوم المهمة الفنون التي يبدأ بها، وقد يبدأ في حفظ متون وغيرها أهم منها ليبدأ بها. وإنني أعتب عتبا خاصا أيها الإخوة على بعض الشباب الذين يبدأون بحفظ المتون وهم لا يحفظون إلا نزرا يسيرا من كتاب الله. يجب أن تسير الأمور مع بعضها البعض. لا أحفظ المتون وأهم متن كتاب الله عز وجل لا أحفظ منه شيئا، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 40 النووية لا أحفظ منها شيئا، هذه مصيبة. فلا بد أن نحفظ باستشارة أهل العلم بشكل متوازن لنحقق الأهداف التي نحتاج إليها في طلبنا للعلم. أحيانا الواحد يخطر له خاطرة في آية أو حديث، يعني تمر به فيستنبط بعقله حكما منها، يحصل هذا حين يقول واحد سبحان الله هذه الآية يعني كأنها تومئ إلى الحكم الفلاني، كأن فيها حكم كذا أو هذا الحديث، ولكن لا يفعل إجراء آخر ويستمر الزمن وهو لم يتأكد من صحة استنباطه. هو بعد فترة ربما سنة أو سنوات واحد يسأل عن هذه المسألة، هذا ترى يحدث أحيانا، يسأل عن المسألة هذه هو ما عنده أقوال العلماء مطلقا فيها، فبماذا سيجيبه في الغالب؟ بماذا سيجيبه؟ بنفس الاستنباط الذي استنبطه شخصيا هو ولم يعرضه على أهل العلم وعلق بذهنه منذ ذلك الزمن. لو أنه استشار أهل العلم وقال يا أيها الشيخ الفلان، يا أيها العالم، خطر في بالي أن هذه الآية أخذ منها كذا، خطر في بالي هل هذا الاستنباط صحيح، هل له وجه، هل قال به أحد من العلماء؟ السفر في طلب العلم، يستشير الإنسان في السفر في طلب العلم إلى من يسافر مثلا، ومن المشايخ الذين يحرص على لقياهم؟ وغالبا ما تجد أن الشيخ أو العالم سيقول لك إذا ذهبت إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها الشيخ فلان فذهب إليه، زره، استفد منه في الجانب الفلاني، تراه ضليع في هذا الجانب، اسأله، وهكذا. وهذه عادة العلماء منذ زمن بعيد، عادة علمائنا أنهم يشيرون على طلبتهم إذا أرادوا أن يسافروا في طلب العلم عن المشايخ في البلدان المختلفة لما تجمع عندهم من الأخبار، ويقول اسأل فلان، اسأل فلان، اذهب إلى فلان، فلان من أهل السنة، احرص على لقياه، وهكذا. تقديم الأولويات في طلب العلم، تقديم الأولويات، نبدأ بأي شيء ثم بعده بماذا؟ أحياناً تتزاحم الأشياء عند الشخص، لا يعرف يبدأ بالتفسير ولا يبدأ بالحديث أم يبدأ بالفقه، وهكذا، فتتزاحم الأمور. من الذي يقرر لك بماذا تبدأ؟ من الأشياء التي يستشار فيها أيها الإخوة قضايا خطيرة، تغيير المنكر، كيف نغير المنكر الفلاني؟ ما هي طريقة تغيير، ما هي الطريقة السليمة لتغيير هذا المنكر التي لا تؤدي إلى مضاعفات ولا تؤدي إلى حصول منكر أكبر من هذا المنكر الذي نريد أن نغيره، أو تؤدي إلى فوات معروف أكبر من هذا المنكر الذي نريد أن نغيره؟ الاستشارة في طرائق الدعوة إلى الله، بمن نبدأ من الناس؟ كيف نبدأ معهم؟ كيف ندعوهم؟ كيف نفتح معهم المواضيع المختلفة؟ ما هي المواضيع المناسبة للعامة والشباب والكبار والجيران وأهل الحي وطلبة المدارس والعمال والموظفين وغيرهم؟ بماذا نبدأ مع هؤلاء؟ ما هو التوقيت المناسب لطرح المفهوم الفلاني؟ هل يصلح أن نطرحه الآن؟ هل هؤلاء يفهمون ما سنقوله لهم؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم، حدثوا الناس بما يفهمون، هل سيفهمون؟ أم أن هذا المفهوم من السابق لأوانه أن يطرح مثلاً؟ كيفية الاستفادة من الوقت؟ كيفية الاستفادة من الوقت؟ أحيانا واحد يقول يا أخي ما كيف أستفيد من الوقت؟ أنا عندي وقت، والله أنا عندي وقت من بعد الدراسة إلى الساعة الفلانية، ما أدري ماذا أعمل به، هل لا تشير علي بشيء أفعله لتغطية هذا الوقت؟ مصادقة الأصحاب والإخوان، بمن تشير علي أصاحب؟ أصادق من؟ أمشي مع أي أناس؟ أشر علي، من هم الناس الذين أمشي معهم أماشيهم أصادقهم أتعاون معهم على الخير، أتعاون معهم على البر والتقوى، من هم هؤلاء الأشخاص؟ وهكذا تجريح وتعديل الأشخاص من القضايا المهمة التي ينبغي أن يستشار فيها. ماذا أقول عن فلان؟ سئلت عن فلان، ماذا أقول عنه؟ ماذا تعرف عن فلان؟ ما مدى ثقة فلان؟ ما مدى ضعف فلان؟ وهكذا. ولذلك كما سنذكر فيما بعد يجب أن يكون المستشار ليس بصاحب هوى، لأن بعض الشباب وبعض الناس قد يستشير صاحبا له أو عظيما عنده في نفسه، ما رأيك في فلان؟ ثم يقبل التجريح الذي يأتي منه أو التعديل الذي يكون نابعا من هوى في نفس المشير. قضايا الزواج، لابد واحد يستشير في قضايا الزواج، مثلا أريد أن أتزوج من بنت فلان، ما رأيكم يا فلان؟ أنت تعرف هذا البيت، ما رأيك في تلك البنت؟ اسأل لي أهل البيت عندكم هل يعرفونها؟ ما مدى صلاحيتها لأن أتزوجها؟ حتى قضايا الفسخ والطلاق أيضا الإنسان يحتاج أن يسأل فيها، لأنها مسألة صعبة، يعني ليس من السهل أن تطلق امرأة، ربما هل لابد أن مثلا تستشير الناس الخاصة الذين يعرفون أمورك مثلا ويعرفون أحوال، عندهم خلفية عن أحوال هذه المرأة أو هذا البيت الذي نشأت فيه، مثلا هل من هذه المرأة يحصل منها كذا وكذا؟ أنا تضايقت جدا، بلغ الأمر أوجه عندي، هل أطلقها؟ هل أصبر عليها؟ هل أعطيها فرصة؟ إذا طلقتها هل يا ترى سأجد أحسن منها أم أنني لن أجد فلا بد أن أصبر عليها؟ بعض الناس يستخدمون الطلاق في لحظة غضب يطلق أو يتسرع، يحصل تصرف من المرأة أو أكثر، تزداد المسألة عنده ويباشر الطلاق مباشرة، وهذا من الأخطاء.
الأذان على جناح النشاط، نحب ننبه الإخوة أن الصلاة سوف تكون إن شاء الله بعد المحاضرة بإذن الله عز وجل في بناء المركز بإذن الله، والآن يؤذن للصلاة.
لا إله إلا الله. كذلك من مجالات الاستشارة مشاكل الأسرة، مثلا مشاكل الأسرة أحيانا واحد يحصل عندهم خلافات في البيت، تحصل انشقاقات في الأسرة، مشاكل بين الأب والأم، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد، وهكذا، فيحتار الإنسان ماذا يفعل وماذا يكون موقفه. أحيانا يقول لو وقفت مع أبي ستغضب أمي، لو وقفت مع أمي سيغضب عمي، وهكذا، فيحتار ماذا يفعل. فلا بد أن يلجأ لأهل خبرة في الجوانب الاجتماعية مثلا، ويسألهم عن الأسلوب الصحيح في معاملة والتعامل مع هذه المشاكل. بعض الأوضاع في البيت، تغيير منكرات البيوت، ما هي وسائل الإصلاح في البيت، كيف نغير وضع البيت، حتى أحياناً الأشياء الدنيوية، قضايا مثلاً المركب، الإنسان يريد أن يشتري سيارة، قد لا يكون في بداية الأمر عنده خبرة بأنواع السيارات وما هو النوع المناسب له الذي يفي بحاجياته. التخصص الدراسي، كثير من الطلبة الذين يتخرجون من المراحل الثانوية، من المرحلة الثانوية، قد لا يدركون ما هو التخصص المناسب بالنسبة لهم وما هو التخصص الذي يمكن أن يبدعوا فيه. ما هو التخصص الذي للمسلمين فيه حاجة؟ فقد يدخل تخصصا ثم يفشل فيه وينتقل إلى تخصص آخر ويفشل فيه ويضيع جزءا طويلا من عمره في التخصصات، لو أنه استشار أهل الخبرة من البداية لما حصل له هذا التشتت. الوظيفة، إذا واحد عنده أكثر من مجال للعمل، يعمل في أي مكان ويتوظف في أي مكان، هذا أيضا من الأمور المهمة أن يستشير فيها. حتى في هيئة الإنسان، في منظره أحيانا إذا كان يخرج إلى العامة يظهر أمامهم، يعني يستشير تفاديا للشذوذ الذي قد يحصل في بعض الآراء. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي من نستشير؟ ما هي صفات المستشار؟ هذه نقطة حساسة، لأننا قد نتفق على أهمية الاستشارة، لابد نستشير، لابد تسأل، لكن لما نأتي إلى التطبيق وأريد أن أذهب الآن وأستشير، هنا تبرز مشكلة. طيب من هم الناس؟ من هو؟ هل أنتقي واحد من الشارع أسأله؟ أو من المسجد أسأله؟ يعني إلى من أتجه؟ إلى من أتجه؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا تترتب عليه النتيجة. بعض الناس يسأل بطانته والمقربين إليه ولو كانوا من أجهل منه وأسوأ منه حالا. ولذلك نقول أولا لابد أن تصلح بطانتك حتى إذا استشرتهم أشاروا عليك برأي السديد الذي يرضي الله عز وجل. وثانيا، ما الفائدة من جاهل يستشير جاهلا آخر؟ فلا بد من إحسان الاستشارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ناس من أصحابه لهم ميزات معينة، كان يستشيرهم ويأخذ مشورتهم. وعمر رضي الله عنه كان لديه مستشارين، مجموعة من المستشارين، وكان فيهم الشباب والشيوخ. ولذلك بعض السلف كان يقول: يا معشر الشباب، لا تحتقروا أو لا تحقروا أنفسكم، فإن مشورة عمر رضي الله عنه كان فيهم شباب حدثاء السن. وهؤلاء المشورة عند عمر رضي الله عنه كانت لهم مواقف جميلة، فمنها مثلا أن عم عيينة بن أن عمه أن عم الحر بن قيس ويدعى عيينة بن حصن قال لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ يقصد عمر رضي الله عنه. فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لي عيينة. فلما دخل، يعني قال عيينة وهو من فيه يعني من البداوة، قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى، الحر هذا من مشورة عمر من المستشارين، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إنها وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. فانظر كيف تنفع الاستشارة، كيف ينفع المشير، دائما يأمر بالخير، يأمر بالرأي السديد، وينصح بالشيء الصحيح. فمن خصال المشير مثلا أن يكون صاحب دين وتقى، فإن صاحب الدين يكون أمينا في إعطاء الرأي، ويكون مأمون السريرة موفق العزيمة. واستشارة الناس الذين لا خير فيهم ولا دين فيهم كثيرا ما يكون وبالا على المستشير، أراؤهم وبال على المستشير. وانظر على سبيل المثال النكبات التي أصيبت بها جيوش المسلمين في العصر الحاضر، معظم الهزائم أيها الإخوة، كل الهزائم التي مني بها المسلمون في هذا الزمان كانت بسبب استشارة الكفرة والمنافقين، الناس الذين لا يثق بهم أبدا من أعداء الله، الذين جعلوا يستشارون، فصارت مشورتهم وبالا على المسلمين. لأن المنافق عدو الله، ما هو الخير من وراء استشارته؟ وإذا أردت مثالا من القديم، فما هو السبب في تخريب بغداد ودخولها إلا أن مستشار الخليفة يومئذ هو ابن العلقمي الخائن الرافضي؟ لما كان مثل ابن العلقمي الخائن هو المستشار، صار هناك الخراب وحل الخراب في بلاد المسلمين. وهكذا في يومنا هذا تحصل النكبات والنكسات بسبب وجود أولئك الخبثاء الذين يشيرون بالخطأ عمدا نكاية، وتقع النكبات نتيجة أخذ آرائهم. ورد حديث ضعيف، وهو لا تستضيء بنار المشركين، استنبط منه الحسن البصري رحمه الله يعني استنباطا، يقول أي لا تأخذوا بآراء المشركين، لا تستشيرون في أموركم ولا تأخذوا بآرائهم، لأن آراء مثل النار، يعني لا تستضيئوا بنار المشركين لا تأخذوا من آرائهم. وإن كان المعنى الأقرب للحديث يعني ابتعدوا عن المشركين، لا تساكنوهم ولا تخالطوهم. والحديث كما ذكرنا فيه ضعف، ولكن لا مانع أن يستشار الكافر أحياناً إذا كان موثوقاً به، مثل واحد مثلاً مقاول رأى مهندس كافر، لكن تبين له من أمر هذا المهندس أنه لا يخون، يعني ثقة في الرأي في إنشاء مصنع مثلاً، هو ينبغي أن ينتبه، لأن هؤلاء الكفرة لا خير فيهم، قد يكون فيهم خبث، وقد يكون في استشارتهم دمار عليه وعلى العمل الذي يريد إنشاءه. لكن لو وثق به مثل عبد الله بن أريقط المشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم استعان به في الطريق، كان إنسان مأمون، قد يكون كافر لكن في أمانة. لكن ما هو الغالب على الكفار؟ الغالب عليهم أنهم أعداء للدين، وأنهم يريدون الشر بالمسلمين، وأن آراءهم وبال على المسلمين وليست لصالح المسلمين. وكذلك ينبغي أن يكون المستشار عاقلاً مجرباً، معروف بكثرة التجارب، استرشد العاقل ترشده ولا تعصوه فتندم. وقال عبد الله بن حسن لابنه محمد: احذر مشاورة الجاهل وإن كان ناصحاً، كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً، فإنه يوشك أن يورطك بمشاورته. وقبيلة عبس كانوا معروفين بكثرة الصواب، حتى أن واحد رجل سأل واحد من قبيلة عبس، قال: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن 1000 رجل وفينا واحد حازم، رجل حازم، ونحن نطيعه فكأننا 1000 حازم. وقال بعض الحكماء: التجارب ليس لها غاية، والعاقل منها في زيادة. وقال بعض الحكماء: من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند صاحب فحق له من طاعة بنصيبه. هنا تبرز قضية، وهي: هل هناك إنسان معين يصلح أن نستشيره في جميع الأشياء، أم أن هناك أناس نستشيرهم في أشياء لا نستشيرهم في أشياء أخرى؟ الحقيقة أن هذا هو الأخير الأقرب للصواب، فإنه ينبغي أن يستشار كل إنسان في مجال تخصصه. إذا عندك الآن مشكلة أو عندك قضية شرعية ما تعرف حكمها، تسأل من؟ تسأل من؟ ها؟ إذا كان عندك قضية شرعية لا تعرف حكمها تسأل من؟ تستشير العلماء. طيب، إذا كان عندك مشكلة في تخصص دراسي تستشير من؟ أهل الخبرة بالدراسة تخصصات. إذا كان عندك مشكلة وظيفية في الوظائف ما تدري تروح تذهب إلى أي وظيفة مثلاً أو إلى أي مكان، تستشير من؟ الخبراء بهذا. إذن ليس بالضرورة أن يوجد شخص واحد يفهم في كل الأمور، بعض الناس يظن أنه إذا استشار فلان في شيء وما استشاره في شيء آخر فإن هذا إزراء عليه، يعني يقول والله أخي هذا رجل موثوق، لو ما استشرت في كل القضايا معناه كأني أنا أزري به، ولكن ليس الأمر كذلك. فبعض الناس مثلا يفهمون في الأدوات الكهربائية، بعض الناس ما يفهمون في الأدوات الكهربائية، وإن كان هؤلاء الذين لا يفهمون في الأدوات الكهربائية قد يكونون أعلم بعلوم الشريعة من غيرهم. فإذا نستشير كلا في مجال تخصصه، وينبغي للمستشار أن يكون عنده علم بالشريعة ويتضمن أحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح، كما ذكر المناوي رحمه الله في شرح حديث المستشار مؤتمن. فما يصلح لمكان قد لا يصلح لمكان آخر، وما يصلح لزمان قد لا يصلح لزمان آخر، وأحياناً تتزاحم الأمور، فلا بد أن يكون المستشار عنده عقل راجح يرجح لك به أي الأمور تقدمها الآن عندما تتزاحم الأشياء. والخصلة الثالثة أن يكون ناصحاً ودوداً، فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي. والخصلة الرابعة أن يكون سليم الفكر من الهموم والغموم، فإن الإنسان لو تبي تستشير واحد الآن وهو إنسان مغموم وفكره مشغول بأشياء، فهل تتوقع أن يعطيك إشارة استشارة صحيحة؟ كان كسرى، يعني هذه من الحكم تؤخذ حتى من الكفار، إذا دهمه أمر بعث إلى مرازبته الناس الأمراء الكبار أهل الرأي فاستشارهم، فإن قصروا في الرأي يعني ما أعطوا الرأي الصحيح ضرب قهارمته وهم القائمون على الأموال أمناء الخزائن. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا إذا جاب أهل الرأي استشارهم أخطأوا في الرأي راح ضرب أمناء الخزينة؟ أحسنت، لأنهم لم يعطوهم أرزاقهم، وكان يقول لهم أبطأتم بأرزاقهم فأخطأوا في آرائهم. لو أعطيتهم الأشياء اللي يحتاجوها كان ما جلس مهموم يفكر من فين يجيب ومن فين يسترزق، فانشغل همه بتحصيل المال والرزق فصارت آراؤه يعني ليست سديدة. ولذلك يقال مرة حارثة بن زيد بالأحنف بن قيس فقال لولا أنك عجلان لشاورتك في بعض الأمر، فقال يا حارثة أجل، كانوا لا يشاورون الجائع حتى يشبع والعطشان حتى ينقع والأسير حتى يطلق والمضل حتى يجد والراغب حتى يمنح. وقيل لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعا ولا حاقن بول، وقالوا لا رأي لحاقن ولا لحازق. ومن هو الحازق؟ من هو الحازق؟ الذي ضغطه الخف، يعني حذاءه ضيق فهو يؤلمه، فطيل ما هو جالس ويمشي ذهنه مشغول بإيش؟ بضيق الحذاء. ولذلك هذا لا يصلح لأن يستشار لأن الآن ذهنه مشغول بالحذاء. والحاقب هو الذي يجد رزاً في بطنه، يعني مثل الغازات أو الألم أو شيء من هذا القبيل، فالآن هذا الذي في بطن هذا الشيء ما هو الآن وقته يعطيك الرأي، الآن ذهنه مشغول بشيء آخر. وكذلك أن يكون المستشار ليس له هوى أو غرض شخصي يتابعه، فإن هذا الشخص لو كان عاقل لو كان ذكي لو كان خبير لكن صاحب هوى فإنه سيشير عليك بالرأي الذي يهواه هو، وهذا شيء خطير جدا. لو واحد مثلا يحب شيء معين ويميل إليه وجئت أنت واستشرته قلت له أشير علي في هذا ولا هذا، فإذا كان عنده ميل شخصي وهوى إلى أمر من الأمور قال لك خذ هذا الطريق اعمل هذا الشيء، لماذا؟ لأنه يهواه لا لأنه صواب. لو واحد مثلا رجل عنده أخت فيها عيوب لكن الآن همه في أخته يريد أن تتزوج بأي وسيلة، وجاءك واستشارك قال أريد لك أن تبحث لي عن فتاة، فماذا سيقول لك؟ سيقول طلبك عندي فلانة، مع أن فيها عيوب، لكن لأن الآن عنده هوى، عنده غرض شخصي. مثل صاحب الدكان يكون عنده بعض السلع وعند جاري سلع أفضل منها، وتستشير وتقول إيش رأيك، أخذ هذا ولا أبحث عنه آخر؟ طيب هو صاحب غرض الآن، يقول لا هذا نوع نوعية ممتازة خذ منها. فالآن يجب أن يكون المستشار، هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن يكون المستشار ليس صاحب هوى ولا صاحب غرض شخصي. ولذلك أحيانا بعض الناس يذهب يستشير صاحب هوى ويشير عليه بما يهواه ويقول الحمد لله استشرت. نقول لا، تعال وين استشرت أنت الآن؟ استشرت واحد عنده ميول معينة فأشار عليك بما يهواه وبما يميل إليه، فاستشارتك ناقصة في الحقيقة. وبعض الأحيان أيها الإخوة يكون معرفة حال المستشير مهم للمستشار، فلا بد أن تسأل الشخص الذي يعرف حالتك أكثر من غيرك. بعض الناس أحيانا يتخطون أشخاصا قريبين منهم، مع أن عندهم عقل راجح وعندهم بصيرة وأهل الاستشارة، فيتخطون القريبين ويذهب إلى واحد بعيد لا يعرف حال المستشير هذا ويقول له أشر علي ماذا تنصحني في حالتي هذه، ويعرض له مشكلة خاصة تتعلق بواقعه الشخصي، وقد يخفي شيئا من خلفيتها، والمستشار لا يدري عن الخلفية لأنه ليس محتكا ولا قريبا من المستشير، فيشير عليه برأيه فيقول هذا الحمد لله أنا استشرت. فنقول لا، أنت استشرت الآن شخص ليس عنده خبرة بحالك، وتخطيت أناسا آخرين لهم معرفة بحالك، من الممكن أن تستشيرهم، لكنك تخاف أن يقولوا لك لا تفعل أو افعل وأنت لا تهوى هذا الشيء، وبنفس الوقت تريد أن تستشير لكن تريد الجواب شيء ثاني، فتذهب إلى واحد بعيد ولو كان شيخا كبيرا وعظيما وتقول له إيش رأيك في المشكلة الفلانية، وتخفي عنه أشياء ولا تعرض له خلفية القضية، وتقول أشر علي، فلما يشير عليك بالذي تهواه الحمد لله تقول أنا استشرت، غير صحيح. وقد يستشير الواحد أناس يرتاح إليهم عاطفيا، لا لأنهم أهل بصيرة ولا لأنهم أهل تجربة ولا لأنهم أهل دين، ولكن لأنه يعني يستريح له، يتقارب معه نفسيا، فتجد أنه يستشير في أمور أحيانا خاصة والخطيرة، مع أن هذا المستشار يمكن أدنى منه منزلة، لكن لأنه يرتاح إليه عاطفيا ونفسيا فتجد يستشير في أشياء كثيرة من أموره. الأولى أن يستشير بها أناسا آخرين. وما هي المنفعة من استشارة شخص تميل إليه عاطفيا وليس عنده خبرة في المشورة؟ والمشاورة أيها الإخوة، المستشار يجب أن يستشعر المسؤولية عندما يستشير. أنا لما واحد يسأل الآن عن قضية يجب أن يشعر بأنه الآن استؤمن على شيء، ولذلك قيل المشاورة راحة لك وتعب على غيرك. أنت الآن عندما تقول أشر علي يعني كلمة أشر علي، لكن هو الآن تحمل مسؤولية عظيمة، ولذلك ليتق الله كل مستشار فيما يستشار فيه، ويعلم أنها أمانة، ويعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال المستشار مؤتمن، مؤتمن على ما استشير فيه، مستشار مؤتمن، القضية أمانة، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن جعل أخاه مستشارا واستشاره فقد جعله بمنزلة يجب عليه أن يكون أمينا وهو يشير، وأن لا يفشي بالسر. أحيانا الآن في قضية خاصة مثلا لا تريد خبرها يتسرب لأحد فتستشير إنسان، من أمانة المستشار أن لا يسرب هذه القضية إلى أناس آخرين إلا إذا كان هناك مفسدة عظيمة تنشأ أو مصلحة كبيرة جدا تفوت أكبر مفسدة هذا، لأنك أنت الآن تستودع عنه عنده سرك. أحيانا تكون قضية خاصة جدا تستودعه عند هذا المستشار. ومما ورد في هذا قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب المستشار مؤتمن، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم حسب الاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختر واحد من هذين الرجلين تأخذ الخادم. فقال الرجل الصحابي وكان فطنا، قال بل أنت اختر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول أنت اختر لي يا رسول الله، قال المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. شوف الآن من أول قال أنت اختر لك واحد يعني انتقي، لما الرجل حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة الاستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم صار عنده موقف آخر، قال المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الآن إلى تفكير، صارت المسألة أمانة. ومن يشير على أخيه المسلم برأي ليس صوابا وهو يعلم أنه ليس بصواب فقد ورد الحديث السابق، طبعا حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما، الذي يشير على أخيه المسلم بشيء وهو يعلم أنه ليس هذا الشيء صحيح ورد فيه وعيد. في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخوه المسلم استشار أخاه المسلم فأشار عليه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، وفي رواية فأشار عليه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، ومن أفتى بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتاه، أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فإذا الذي يشير على أخيه بشيء وهو يعلم أن الصواب غير هذا هذه خيانة، هذه فيها إثم عظيم. ومن غشنا فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء النوادر في هذا الأمور العجيبة أن واحد من الحكام استشار شخصا قال إيش رأيك نولي فلان القضاء، قال فلان هذا شخص موثوق، نعم الرأي أنك توليه القضاء. هذا الشخص الذي يراد أن يتولى القضاء جاء إلى المستشار الذي استشاره الحاكم فقال له يا فلان عرض علي الحاكم أن أتولى القضاء فما رأيك؟ قال اللهم لا أشير عليك أن تتولى القضاء، قضاء فيه فتنة وفيه مسؤولية. فالحاكم لما سمع استعجب قال تعال انت انا استشيرك تقول لي فلان طيب، ولما هذا فلان استشيرك تقول لا ايش هذا؟ فقال ايها الامير استشرتني فاجتهدت لك رايي ونصحتك، واستشارني فاجتهدت له رايي ونصحته، كل واحد انا بالامانه المساله، ما هو لانه انت لك غرض فيه فانا اقول له لما يستشيرك اقول ايه نعم، لانك انت تريده. من أخطاء المستشار الشخص المستشار من أخطائه بعض الناس أحيانا يشيرون ولا يطلب منهم الرأي، فهذا يعتبر نوع من التدخل، إلا إذا كان المسألة تتطلب أن يبدي رأيه الآن لأن هناك مشكلة ستحدث. لكن في بعض الناس يدسون أنوفهم في كل شيء، يعني يبدي دائما يبدي رأيه كل شيء لازم يطلع يحط فيه رأي مع أن التدخل قد لا يكون مناسبا، أو يشير وهو ليس بأهل. المفروض الواحد إذا واحد جاء يستشيرك وأنت ليس عندك خبرة بهذا الشيء فماذا تفعل؟ تقول له والله يا أخي أرجو المعذرة أنا ما عندي خبرة، أنا ما أستطيع أشير عليك، لا تسألني أنا ما عندي لك شيء، اذهب إلى فلان إلى فلان أو اذهب إلى غيري إذا تريد أن تكون أمين. لكن بعض الناس لا يصدق أن يأتي أحد يستشيره إلا يطلع له الرأي حتى لو كان رأي فاشل أو غير مبني على أي شيء من العلم أو الخبرة. وكثير من الأحيان إذا كان المستشار غير أهل للمشورة وجاء إنسان واستشاره قد يكون رأيه يزيد الأمور تعقيدا. في بعض الحالات مثلا يجي واحد يقول لواحد أنا والله عندي مشكلة مع أهلي كذا كذا كذا، فيجي هذاك يقول إيه أنا أشير عليك أنك مثلا تتركهم أسبوع تنام برا البيت، يعني ترى يتأدبوا، ترى والله تأدبهم مضبوط. أو يقول ترى زوجتي كذا وكذا، يقول والله أنا رأيي أنك تطلقها مثلا. طبعا في بعض الحالات الاستشارة عندما تكون يعني خاطئة تؤدي لنتائج عكسية، ولذلك لابد من انتقاء المستشار. ولا ينبغي للإنسان أن يتبرع برأيه كما قال الشاعر: فلا تمنحن الرأي من ليس أهله، فلا أنت محمود ولا الرأي نافع. أحيانا بعض الناس تدخل ويعطي رأي، فإذا كان اللي أعطاهم الرأي ليسوا بأهل فقد يقول واحد يقول أنت إيش لقفك الحين، إيش دخلك أنت في الموضوع، فيكون رأيه وبال عليه. فلذلك الواحد يعطي الرأي المناسب في الوقت المناسب، وعندما يسأل الشخص ويعطي الرأي يكون الرأي أثقل من إذا أعطى ابتداء كذا يعني من نفسه أعطى الرأي. من الأخطاء في قضية المستشار أن بعض الناس يعتقدون أن استشارة النساء من النكبات والمصائب، ويستدلون على ذلك بأحاديث: شاوروهن وخالفوهن. هذا حديث مشهور عند بعض العوام، يقول حديث الرسول يقول شاوروهن وخالفوهن، مع أن هذا الحديث لا أصل له مرفوعا طبعا، ومعناه خطأ. وكذلك ما يروى عن عمر خالف النساء فإن في خلافهن البركة، أيضا إسناده ضعيف ولا يثبت. والحديث الموضوع الآخر طاعة المرأة ندامة، لأن النساء صحيح أنهن أقل عقلا، لكن بعض النساء قد تأتي برأي لا يأتي به أكابر الرجال. قد تقول لي هات مثال، أقول لك في حادثة الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يحلقوا وأن ينحروا بعد أن عقد الاتفاقية مع قريش الصلح، من الغم ماذا فعل الصحابة؟ ما نفذوا الأمر. ماذا؟ من الذي حل المشكلة؟ ها؟ أم سلمة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكروبا، يعني كيف أمر الصحابة ما نفذوا شيء عظيم؟ قالت أم سلمة: يا رسول الله أنت احلق رأسك أمامهم وانحر هديك، هم سيتابعوك. وفعلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ رأي أم سلمة ونفذه، فحلق الصحابة رؤوسهم ونحروا هديهم. من الذي أشار جاب الرأي هذا اللي حل الإشكال العظيم؟ أم سلمة، امرأة لكن ليست أي امرأة. وهذا يبين لنا أن النساء لسنا يعني محتقرات الرأي في الإسلام، ولكن لا يعني الأمر هذا أن الرجل يفلت الزمام للنساء المرأة أو لزوجته أو هذا، بحيث أنها دائما هي التي تشير والذي ينفذ. فلا إفراط ولا تفريط، لا احتقار وإهانة. واحد رجل كان دائما يشاور زوجته ويخالفها، يقول إيش رأيك في كذا، يقول كذا، يخالف، إيش رأيك في كذا. كل ما جاء تضايقت منه جدا، يوم من الأيام شاورها في شيء وفعل العكس تماما، قالت له أنت بعدين ما إيش هذا، وثارت فيه. قال بس بس بس، ترى أنا إنسان يعني أنا هذا أفعله ديانة، حديث شاورهن وخالفهن، أنا إنسان ترى أنفذ أحاديثنا، ليش تلوميني؟ فلما ذهب وسأل تبين أن الحديث ليس بثابت وأنه لا أصل له مرفوعا. فهذه قضية اجتماعية، شرخ في البيت بسبب هذا الحديث الضعيف أو الموضوع. من الذي يستشير؟ من الذي يستشير؟ العادة أن الصغير هو الذي يستشير من هو أكبر منه، أو يعني أقل علما يستشيره من أعلم منه وهكذا. لكن لا يمنع أحيانا أن الكبير يستشير من هو أصغر منه. عمر رضي الله عنه خليفة صح، لكن كان يستشير ناس فيهم إيش؟ ابن عباس، ابن عباس صغير السن. كان عمر رضي الله عنه يجمع في مشورته، هذه من دهاء من ذكاء عمر رضي الله عنه وحسن إدارته للأمور، كان يجمع في مجلس مشورته بين الشباب اللي أسنانهم حديثة، يعني شباب صغار، ليسوا صغار جدا طبعا، شباب في مقتبل العمر، وبين شيوخ كبار في مجلس واحد، يبتغي حدة تفكير الشباب وخبرة وحكمة الشيوخ. أحيانا ذهن الشاب ينقدح على أشياء لا ينقدح فيها بها ذهن الكبير، لأن الشاب حاد الذهن متوقد في حيوية ونشاط، يمكن يجيب رأي فعلا لا يستطيع بعض الشيوخ أن يأتوا به. وبنفس الوقت بعض الشباب قد يطرح آراء متهورة وآراء اندفاعية بسبب الاندفاعية التي توجد في طبيعتهم، فلا بد أن يوجد هناك شيوخ يقيدون هذه الاندفاعية ويوجهون هذا الإقدام الشديد بخبرتهم وحكمتهم. وأحياء وكذلك إذا كان هناك مجموعة تريد رأيا معينا، يكفي واحد فيها يستشير أو اثنين يأتوا بالخبر اليقين، ما في داعي كل المجموعة تذهب وتستشير، كل واحد يستشير وهو أمر يخصهم، مثلا واحد يثقون به يأتي لهم بالرأي. استشارة الوالدين أيها الإخوة مهمة. ليش استشارة الوالدين بالذات؟ لأن الاستشارة فيها تقدير كما ذكرنا، فالإنسان طيب دائما يحرص على استشارة والديه، حتى لو أنه تبين له الأمر وعرف أن مصلحته كذا، لكن يعني من باب تأليف القلوب، إلا إذا علم طبعا أن الوالدين قد يأمرانه بأمر ليس هو الحق، مخالف للحق، فقد يكون عدم أخذ رأيهم أحسن حتى لا تظهر مخالفتهم بشكل واضح. لكن إذا الواحد لا يعرف، أو أنه يعلم أن والديه لن يشير عليه بأمر باطل طبعا، فطيب يحرص على أخذ آرائهم دائما. وكذلك النساء عليهن استشارة الرجال، لأن الرجال أكمل عقلا وأقوم في الأمور، فالمرأة أحيانا النساء قد يحتاجن إلى أشياء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله، وقد تأتي أحيانا بين النساء أفكار يعني فيها نوع من الخروج عن المألوف أو الخروج عما يمكن أن يقبله الناس. أحيانا قد يأتي عند النساء أشياء تطرح بقوة في مجالات معينة لا يمكن أن يقبلها الناس، وليست من المعروف، بل قد تسبب مشاكل في المجتمع. فلذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الرجوع من قبل النساء إلى الرجال. لو سأل إنسان وقال كيف نستشير، يعني مثلا هل أستشير واحد ولا أستشير جماعة، طيب هل أجمعهم وأستشيرهم ولا أستشير كل واحد بمفرده، ما هي كيفية الاستشارة؟ طبعا أيها الإخوة، نحن نثق ونعلم ونوقن بأن الإسلام سبق الغرب في مفهوم القيادة الاستشارية أو الإدارة الاستشارية، وأن خلفاءنا وعلماءنا من القديم كانوا يطبقون هذا المفهوم، وليس الغرب الآن هو الذي يعني اكتشف هذا ودونت في كتب الإدارة الحديثة، هذه قضية قديمة. الاستشارة لها منازل، منها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعان فيه بقوم، ومنها ما يستغنى فيه برأي واحد، ما في قاعدة معينة أنك تسأل جماعة كثر أو قلة أو واحد حسب الحالة. بعض علمائنا ناقشوا قضية استشارة الجماعة من استشارة الفرد، فبعضهم قال الأولى أنك تجمع الناس المستشارين وتستشيرهم. لماذا؟ قالوا لأن هذه فيها إجالة فكر ومناقشة الأشياء وتنقيحها، وإذا واحد طرح رأي يعارض من قبل الناس الذين عندهم آراء أخرى، ويعني يرى الجميع أخطاء الرأي، إيجابيات وسلبيات، وتقع مناظرة وتنتهي يعني بتنقيح، يعني فيها نوع من التنقيح، سيتناقشون ويتناقشون حتى يظهر الرأي الصحيح. بعضهم قال لا، الأولى أنك تستشير كل واحد بمفرده. لماذا؟ قال لأنك لو طرحت على الجماعة قلت يلا أستشيركم في كذا، كل واحد سيرمي المسؤولية على الآخر، يقول يسكت ويقول الآن فلان سيأتي بالرأي، فلان سيأتي بالرأي، فلان سيأتي بالرأي، فلا يحدث هناك انقداح قوي للأذهان. لكن لو استشرت كل واحد لوحده، فعندما تسأله يحس بالمسؤولية ويحس فيعطيك الرأي بعد تفكير وتمحيص، يشغل عقله. لكن لو جمعته ممكن يصير فيه تواكل. والحقيقة أيها الإخوة أن المسألة ليس لها جواب معين، يعني له دائما استشارة كل واحد لوحده صح، وله دائما استشارة المجموعة هو الصواب. بعض الأحيان يكون الاجتماع أبلغ وأحسن، وبعض الأحيان يكون استشارة كل واحد على حدة أفضل. ومثال، يعني مثال، نأخذ مثال من السيرة، حادثة واحدة حصل فيها نوعين من الاستشارة، استشارة فردية واستشارة جماعية. حادثة الإفك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم المنافقون ونشروا الفتنة والبلبلة، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صعد على المنبر، خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت على أهلي من سوء قط، ما علمت عليهم من سوء قط. استشارة فردية ولا جماعية؟ جماعية. لماذا؟ لأن القضية الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يتخذ موقف جماعي من المنافقين. ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، والمنافقين هؤلاء موجودين في المجموعة في الأنصار، فإذا لابد من أخذ رأي جماعي ويجتمع الناس على رأي، لأن المسألة الآن تخص تعم الجميع. لكن لما جاء عليه الصلاة والسلام ليستشير في أمر عائشة، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استشار شخصين، من هما؟ علي بن أبي طالب، والثاني لا نعم أسامة بن زيد ابن حبه. أسامة، استشار أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، واستشار علي بن أبي طالب الصهر، قريب جدا من البيت. لأن هل 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 من المصلحة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يقول: يا أيها الناس أشيروا علي في براءة زوجتي، إيش رأيكم، زوجتي يعني بريئة ولا لا؟ طبعا ليس بمناسب. ولذلك أخذ علي وسأله، أخذ أسامة وسأله. لكن عندما صارت المسألة موقف من المنافقين وشيء عام يعم الجميع، صعد على المنبر واستشار. فإذا عندما يكون الأمر متعلق بالجميع فتكون الاستشارة مثلا جماعية، عندما يتعلق الأمر بشيء خاص أو يكون فيه حساسية معينة، وليس من المعقول أن يجمع الناس ويأخذ رأيهم في شيء من هذا. لو واحد بيتزوج امرأة، هل يجمع كل أصحابه ويقول: ما رأيكم في زواجي من فلانة؟ لا طبعا، وإنما سيذهب إلى واحد يعني بالسر بينه وبينه فيشير عليه وهكذا. طيب، الإنسان إذا عرف الصواب وتوصل إلى نتيجة، هل لا يزال يستشير ويستشير أم ينفذ الاستشارة؟ الجواب موجود في قوله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي البخاري لما رسول صلى الله عليه وسلم شاور الناس في أحد، أشار عليه المتحمسون بالخروج إلا بالبقاء في المدينة، بالخروج، فلبس عليه الصلاة والسلام لأمته، فلما أشار عليه الآخرون بالبقاء ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما ينبغي لنبي أو لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها. أي ليش؟ لأن خلاص استشرنا، أخذنا الرأي هذا، خلاص ننفذ. أما قضية والله استشرنا واعتمدنا الرأي وبعدين جاء وراجعنا، يعني تصير المسألة فيها يعني الآن ضعف، صارت قضية مهزوزة، والله واحد يتبنى رأي وبعدين يخالف، وليس هناك وضوح يعني تام والله أنه البقاء في المدينة 100% والأصلح، لأن بدليل أن المسلمين انتصروا في البداية، صح؟ يعني لو طبق لو نفذت الأوامر كما ينبغي لا أكمل لا كمل الانتصار. وكذلك إذا تبين للإنسان وجه الحق في شيء، استشار وعرف وجه الحق، فلا يسمع كلام أي إنسان بعد ذلك. مثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال المرتدين قال عمر: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم هذه رواية البخاري، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. فإذا أبو بكر لما عرف الحق ما قبل مشورة أحد، خلاص هذا هو الحق، توصل إليه. ونحن الآن يقع بعضنا في إشكال، وهو يعني الواحد قد يستشير في أمر لكن ما يتبين، حتى مع الاستشارة ما يتبين له وجه الصواب ولا يدري ما هو الحق، ماذا يفعل؟ تضاربت الآراء، كل واحد أراء أشار عليه برأي معين، ماذا يفعل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا. وإن كان أمرا تنازع فيه المسلمون فينبغي، لاحظ العبارات، أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، يعني رأي وعلى إيش اعتمد الرأي، استند على إيش الدليل. فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به. يقول أنت فلان إيش رأيك، قول كذا، إيش دليلك كذا، أنت ما هو رأيك كذا، ما هو دليلك كذا. ثم ينظر هذا الرجل أيها أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه بنصوص الكتاب والسنة فيعمل به. طيب لو إنسان ليس عنده خبرة أو علم ولا يستطيع أن يعرف ما هو الأشبه بالكتاب والسنة، فماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن ذلك هذه مسألتنا الآن، لضيق الوقت، يعني واحد ما عنده وقت الآن ينقح الآراء ويقضي وقتا طويلا، أو عجز الطالب، عرف أقوال ثلاثة من العلماء متضاربة وليس عنده إيش قدرة على الترجيح، أو تكافأت الأدلة ما يستطيع يرجح، أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ ها؟ حادي بادي؟ ماذا يفعل؟ ما عنده استطاعة ترجيح، تكافأت الأدلة، تشابهت الأمور، ماذا يفعل؟ أي واحد منهم؟ يعني أشيروا علينا أيها الناس، عندنا ثلاثة أقوال لم ندري ما هو الصواب، ولا عندنا وقت للترجيح، أو ما عندنا استطاعة للترجيح، ماذا نفعل؟ ها؟ ماذا نفعل؟ إيه ما وش يسوي، ماذا يفعل؟ نعم، حب إلى نفسه، بالعكس المفروض يشوف اللي ما هو اللي أحب لنفسه، يمكن هذا تبع هواه. يعني لو عالم قال لك يجوز، عالم قال ما يجوز، وانت لا تدري ما هو الأرجح، لو تختار أقرب إلى نفسك هذه مشكلة، ما تأخذ اللي يجوز. يعني ها طيب، يقلد الأعلم، يقلد خلاص ما يمكن يرجح، يقلد الأعلم. واحد قرأ ثلاث فتاوي لثلاث مشايخ فيها آراء مختلفة، حاول يدور في الأدلة ما استطاع، ماذا يفعل؟ يقلد الأعلم. طبعا نرجع نقول إذا كانت القضية شرعية الأعلم بالشريعة،